الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط 34.
هو عيسى بن مريم، خلقه الله من أم بلا والد، وذلك ليظهر للعباد قدرته سبحانه على كل شيء. وقصة مريم عليه السلام ذكرها الله في القرآن عن نشأتها وأنها من بيت طيب وبيت عبادة، وأن والدها توفي وهي صغيرة وكفلها زكريا نبي الله عليه الصلاة والسلام، لأن خالتها كانت زوجة زكريا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذ قالت امرأة عمران، يعني أم مريم، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. نذرت حملها أن يكون خادما لبيت المقدس، نذرت أن يكون حملها الذي في بطنها أن يكون خادما لبيت المقدس الذي هو أحد المساجد الثلاثة في الأرض. فلما وضعتها كانت ترجو أن يكون ذكرا، لأن الذكر هو الذي يستطيع القيام بهذه المهمة العظيمة. لما ولدتها أنثى كأنها صار عندها شيء من التردد، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، لأنها قالت هذا من باب الدعاء لا من باب إخبار الله عز وجل أنها وضعتها أنثى، لكنها قالت هذا من باب الدعاء. وقرأت الآية والله أعلم بما وضعت، القراءة يعني هذا لبيان أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، وأنه لا يخفى عليه هذه المولودة. وليست امرأة عمران تخبر ربها عز وجل، وإنما تدعوه ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى، بمعنى أن الذكر أفضل من الأنثى في القيام بالمهمات. الذكر يستطيع ما لا تستطيع الأنثى، لما جعل الله في خلقة الذكر من الامتياز على خلقة الأنثى. وليس الذكر كالأنثى هذا من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، قد يكون في أفراد الإناث من هو خير من كثير من الذكور باعتبار الأفراد، أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث، لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا تستطيعه الإناث، ولأن عقولهم أوفى من عقول الإناث ولا شك، هذا من حيث الجنس. الذكر يستطيع ما لا تستطيعه الأنثى، بما جعل الله في خلقة الذكر من الامتياز على خلقة الأنثى. وليس الذكر كالأنثى هذا من حيث الجنس لا من حيث الأفراد، قد يكون في أفراد الإناث من هو خير من كثير من الذكور باعتبار الأفراد، أما من حيث الجنس فالذكور أفضل من الإناث، لأنهم يستطيعون من الأعمال ما لا تستطيعه الإناث، ولأن عقولهم أوفى من عقول الإناث لا شك، هذا من حيث الجنس. أما من حيث الأفراد فلا يلزم هذا، قد يكون في الإناث من هو خير من الذكور. وإني سميتها مريم وإني أعيدها، كل هذه دعوات، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني تقبل مريم بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا نشأت في العبادة والطاعة، وكفلها زكريا. وفي قراءة وكفلها زكريا، لأن بني إسرائيل اختصموا في مريم أيهم يكفلها، لأنها زوجة عالمهم، لأنها بنت عالمهم وحبرهم وشيخهم، فهم تنافسوا أيهم يكفل مريم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. هذه القرعة، عملوا القرعة، عملوا القرعة أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، يعني أنك يا محمد لم تشهد هذه القرون الماضية وما حصل فيها، ولكن هذا من آيات الله، هذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله أخبره بما جرى كأنه حاضر. وحتى إن بني إسرائيل انبهروا، لأنه جاءهم بمعلومات هم لا يعرفونها من أمورهم، وهي منكورة في كتبهم وتواريخهم، ويعرفها علماؤهم وأحبارهم. فكون هذا الرسول يحدث بما جرى من قرون طويلة، هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من عنده وإنما هو من عند الله عز وجل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا من العجائب أنه آخر ما نزل من الكتب، وما هذا يقص أخبار الماضين كما وقعت، مما حير العلماء والأحبار والرهبان، حير دهاة البشر. هذا من أعظم المعجزات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فوقعت القرعة لزكريا عليه السلام، وكانت خالتها أخت أمها تحته، فكفلها زكريا وكفلها زكريا. ذكر الله من نشأتها العجائب، كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المكان الذي تصلي فيه، لأن المحراب معناه المكان الذي يصلى فيه، سمى محرابا، محراب محل العبادة، ليس المحراب خاصا بالزاوية التي تكون في المسجد المعروفة الآن، لا، المحراب في الأصل محل العبادة. يتصور المحراب يعني على داود عليه السلام، المراد محل صلاته محل عبادته، هو قائم يصلي المحراب، مراد محل عبادته الذي يخلو فيه بربه عز وجل، هذا المحراب. المحراب في الأصل اسم لمكان الصلاة، وصار يطلق الآن على الطاق الذي يكون في موقف الإمام لتعرف به القبلة، هذا يسمى محراب، هذا تخصيص من العرف العام ولا بأس بذلك، لا مانع، لأنه أيضا محراب هو إنه محل عبادة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، هذا من الكرامات، كرامات الأولياء، كان يجد عندها في الشتاء فاكهة الصيف، ويجد عندها في الصيف فاكهة الشتاء، في وقت ليس فيه وقت فواكه ولا فيه وقت لهذا الرزق. وكان هذا يحضره ربها لها إكراما لها، هذا من كرامات الأولياء، كرامات الأولياء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي جالسة تصلي في هذا المكان ولا يتصل بها أحد من الخلق، ثم مع هذا يجد عندها نبي الله هذا الرزق، إذا دخل عليها مصلاها وجد عندها هذا الرزق، فتعجب من ذلك، قال أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم ذكر قصة زكريا ودعاء لربه، ثم ذكر قصة مريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه المعجزة، يعني كيف علمت أيها الرسول، كيف علمت أيها الرسول وأنت آخر الرسل، وأيضا أمي لا تقرأ ولا تكتب، هذا من أعظم المعجزات، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني ما الذي أدراك إذا؟ الذي أدراك هو الله سبحانه وتعالى، وهذا من أنباء الغيب، يعني من الأمور الماضية. الغيب المراد به هنا الأمور الماضية المغيبة عنا بطول الزمان، ويطلق الغيب على المستقبل أيضا، يطلق الغيب على المستقبل، ويطلق الغيب على الشيء الذي لا نراه، كله يسمى غيب. هذا الشيء اللي ما نراه يسمى غيب، الشيء الماضي يسمى غيبا، الشيء المستقبل يسمى غيبا، والغيب لا يعلمه إلا الله، الماضي والمستقبل والحاضر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن علمه الله من رسله ذلك من أنباء الغيب، هذا مما علم الله رسوله من أنباء الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني القرعة، وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، هذه بشارة لها. لكنها انبهرت كيف يحصل لها ولد وما تزوج، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين، إلى آخر الآيات. هذا ما ذكره الله من قصة نشأة مريم ونشأة ابنها عيسى عليه السلام، وهذا البيت الطاهر العظيم. ولهذا لما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الآيات التي في سورة مريم من نشأة عيسى عليه السلام، ولما قرأ هذا بحضرة البطارقة وكبار النصارى، اعترف النجاشي بأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، وقال هذا والذي أنزل على موسى يخرج من مشكاة واحدة. فأسلم النجاشي رحمه الله، دخل في الإسلام لما سمع ما ذكره الله من نبأ عيسى عليه السلام وتفاصيل ولادته، عند ذلك اعترف أن هذا من الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يمكن أن يكون من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وأن عيسى عبد الله ورسوله، ذكرنا في الدرس السابق أن هذا فيه رد على اليهود ورد على النصارى. أما اليهود فلأنهم جحدوا رسالة عيسى عليه السلام ورموه بالبهت والعياذ بالله، وقالوا إنه ولد بغي قبحهم الله وأخزاهم، يعني الكفر منهم، وإلا المسلمون منهم والمؤمنون استثناهم الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء الكفر الخنازير قردة الذين كفروا بنبوة عيسى عليه السلام وحاولوا قتله سلمه الله منهم ورفعه إليه وألقى عليهم الخزي. هذا فيه رد عليهم، وفيه رد على النصارى الذين لم يقروا بأن عيسى عبد الله، وإنما ادعوا أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة أو أنه هو الله. ثلاث مقالات له ذكرها الله جل وعلا في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر، وفي قوله تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. ولا يزالون يقولون هذا إلى الآن في إذاعتهم التي يذيعون الآن من جرمان ومن فرنسا، فيرددون هذه الأقوال الكفرية الشنيعة، ولا يزالون يقولون إن عيسى هو ابن الله وأنه المخلص وأنه يعني يرددون عقائد النصارى السابقة في إذاعاتهم الآن، في إذاعة مونت كارلو وإذاعة يقولون أنها تجي من أم درمان، وسألنا عنها يقولون هذا كذب، ما في أم درمان، لكن هم سموها بذلك، ولا تجي من مكان آخر لكن سموها بهذا الاسم من باب التغرير. المهم أنهم لا يزالون على هذه الفرية أن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون، وأنه الإله المخلص، وأنه مكن من نفسه القتل وقتلوه وصلبوه من أجل أن يخلص العباد من الخطيئة التي ارتكبها آدم عليه السلام، كما يقولون قبحهم الله، يسمونه المخلص، يسمون هذا من باب الفداء، وأن عيسى فعل هذا من باب الفداء لبني آدم ليخلصهم من إثم العقوبة أنه قتل وصلب ثم قام بعد ثلاثة أيام، قام بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى أبيه إلى الله سبحانه وتعالى، يسمون الله الأب، يسمون عيسى الإبن، كذا يقولون قبحهم الله، يعني قبحهم الله، الله جاء ودخل في بطن امرأة وخرج من فرجها، تعالى الله عما يقولون، قبحهم الله. ما هذه المقالات الشنيعة؟ أيضا قتل، الله قتل وصلب، تعالى الله عما يقولون، يعني مقالات شنيعة لا يقولها ولا المجانين، لكن هذا الضلال، الضلال يصل بأهله إلى هذا الحد والعياذ بالله. ففي هذا رد عليه من شهد أن عيسى عبد الله ردا على النصارى، ورسوله ردا على اليهود، وكلمته ألقاها إلى مريم. ما هي الكلمة دي؟ الكلمة قوله كن، لأن عيسى وجد من غير أب، بل وجد بكلمة كن، بكلمة كن، ثم قال له كن فيكون. هذا معنى وكلمة منه، أنه وجد بالكلمة، وليس هو الكلمة، ليس عيسى هو نفس الكلمة، ولكن سمي بالكلمة لأنه خلق بها، بخلاف بقية البشر فإنهم يخلقون من آباء ومن مني الرجال، من نطفة، يخلق الآدم من نطفة، أما عيسى فلم يخلق من نطفة، وإنما خلق بكلمة وهي قول الحق سبحانه كن فيكون، كما قال لآدم كن، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإذا كنتم تعجبون من كون عيسى ولد من أم بلا أب ووجد على أثر الكلمة كن، فكيف لا تعجبون من خلق آدم من تراب بدون أم ولا أب؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن
لا يكون. كذلك قال لعيسى كن لا يكون، نفس الشيء. ليس في هذا غرابة على قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى وكلمة من أن عيسى كلمة من الله، لأنه خلق بالكلمة وليس هو الكلمة. النصارى يقولون هو الكلمة، ومثلهم الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق، مثل مقالة النصارى تماما. مقالة الجهمية مثل مقالة النصارى الذين يقولون القرآن مخلوق. كذلك النصارى يقولون إن عيسى كلمة مخلوقة. عرفنا الفرق إذن بين عيسى عليه السلام وبين الكلمة، كلمة من الله، وأما عيسى فهو خلق من خلق الله وجد بالكلمة من غير حاجة إلى أب. كل الخلق الله يقول له كن فيكون، أليس كذلك؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن بقية الآدميين يخلقون بكلمة كن، لكن بواسطة أب، بواسطة أب. أما عيسى عليه السلام فليس هناك أب، وإنما وجد بكلمة كن، فليس هو الكن وإنما وجد بالكن. تنبهوا لهذا، وهذا معنى قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، هي كلمة كن. وروح منه، روح منه، ليس المراد أن عيسى روح من الله بمعنى أنه من الله جل وعلا من ذات الله، وإنما من روحه المخلوق، لأن الله خلق الأرواح، خلق الأرواح جميعا، ومنها روح عيسى عليه الصلاة والسلام. فكلمة منه هذه لابتداء الغاية، ابتداء الغاية يعني كلمة مبتدئة من الله، وروح مبتدئة من الله. كما تقول مثلا هذا الرزق من الله، أليس كذلك؟ هذا الرزق من الله، هل معناه أن الرزق جزء من الله؟ لا، ولكن معناه أن الله هو الذي يسر هذا الشيء، وهو الذي هيأه وخلقه، خلق هذا الشيء. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كلمة منه للتبعيد، وهو أن ما في السماوات والأرض جزء من الله وبعض من الله، لا، ولكن معناه أنه حاصل ونازل وكائن من الله سبحانه وتعالى، فمن الابتداء الغاية. كما تقول هذا الرزق من الله، هذا الولد من الله، هذا البيت من الله، هل معنى ذلك أنك تقول أن هذه الأشياء جزء من الله؟ لا، معناه أنك تقول أن هذه الأشياء من خلق الله، من خلق الله وإيجاده سبحانه وتعالى. هذا معنى وروح منه، أي روح مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها كسائر الأرواح. قد تسأل وتقول كل أرواح بني آدم من الله على هذا التفسير، نقول نعم كل أرواح بني آدم من الله، لكن عيسى عليه السلام خص بذلك لأنه من غير أب، لأنه من غير أب، بل هو روح من دون أب. يعني لما نفخ الملك في مريم، لما نفخ فيها بأمر الله، وجد عيسى عليه السلام كما قال تعالى ومريم التي ومريم ابنة عمران التي قنت فرجها فنفخنا فيه، يعني نفخ فيه جبريل عليه السلام، فيه من روحنا صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت منه، فنفخنا فيه من روحنا. النافخ هو جبريل عليه السلام من روح الله المخلوقة، المخلوقة لله عز وجل، وروح منه. لأن عرفنا معنى وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وذلك بقوله كن. وروح منه يعني نفخها الملك في جيب مريم أو في فرجها، فحملت على أثر هذه النفخة، حملت بعيسى عليه السلام، حملت به. من غير أب بل بواسطة الكلمة الربانية والروح التي أرسل الله بها رسوله جبريل عليه السلام فنفقها إلى مريم، وبهذا حملت مريم عيسى فحملته فانتبذت به فكان القصية. أما في سورة مريم بقوله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، هذا في الأول وقت التعبد اتخذت هذا المحراب اللي تصلي فيه مكانا شرقيا، اتخذت من دونهم حجابا لأنها بلغت مبلغ النساء واستترت عليها السلام، استترت في هذا الستر عن الرجال، اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا. من هو روح الله؟ جبريل عليه السلام، فتمثل لها بشرا سويا. يعني جبريل لم يأتيها بصورة الملكية لأن البشر لا يستطيعون رؤية الملك على صورته، بل يأتي في صورة رجل كما كان يأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم صورة رجل، صورة دحية الكلبي. فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، ظنت أنه بشر. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملت به فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض يعني الولادة إلى جذع النخلة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، أو من تحتها، من تحتها قراءة، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك إلى آخر الآيات إلى قوله فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني استعظموا الأمر جدا فأشارت إليه، أشارت إلى هذا الطفل الذي في المهد. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت إلى آخر الآية. هذه قصة ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام وما دار حولها، بينها القرآن كما هي كأنك تشاهدها وكأنك حاضر عندها. وهذا كله رد على اليهود وعلى النصارى. اليهود الذين يقولون إنه ولد بغي، تعالى الله عما يقولون، وقولهم على مريم بهتانا عظيمة، وقول ما قالت النصارى الذين يقولون إن عيسى ابن الله أو أنه جزء من الله، تعالى الله عما يقولون، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، خلصنا من هذا. وأن الجنة هو الجنة حق والنار حق، يعني وشهد ومن شهد أن الجنة وهي دار المتقين، دار المتقين، والنار دار الكافرين، كل منهما حق، كل منهما حق، وأنهما داران موجودتان مخلوقتان وباقيتان لا تفنيان أبدا، الجنة للمتقين والنار للكافرين. فالدور ثلاثة، الدور كما ذكر ابن القيم ثلاث دور. الأولى دار الدنيا، هذه دار العمل والاكتساب، دار العمل والاكتساب. والثانية دار البرزخ وهي القبر، الدار الثانية دار البرزخ وهي دار القبور القبر، هذا انتظار برزخ بين الدنيا والآخرة. البرزخ معناه الفاصل، بينهما برزخ لا يبغيان يعني فاصل، البرزخ هو الفاصل بين الشيئين. فالقبر الحياة في القبور والبقاء في القبور، هذه حياة تسمى بالحياة البرزخية، فيها عجائب فيها نعيم أو عذاب، إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، ويبقى الأموات في قبورهم إلى أن يشاء الله جل وعلا بعثهم وحشرهم للحساب والجزاء. فهذه الدار محطة انتظار ومستودع للأجسام والأرواح، فهي محطة انتظار. هذه الدار الثانية، دار البرزخ. والثالثة دار الجزاء، اللي هو التي هي يوم القيامة، الجنة أو النار، هذه دار الجزاء. هذه الدار لا تفنى ولا تبيد أبدا، دار الدنيا تفنى ودار البرزخ تنتهي، أما دار القرار، ولهذا سماها الله دار القرار، وأن الآخرة هي دار القرار، بمعنى أن أهلها لا يرتحلون عنها أبدا، إلا في الدنيا يرتحلون منها إلى القبور، ومن القبور يرتحلون إلى البعث والنشور، وفي الآخرة الدار الآخرة يبقون فيها أبدا أبدا، دار القرار، دار القرار، الجنة أو في النار. ففي الدنيا عمل بلا حساب، وفي الآخرة حساب بلا عمل وجزاء. لا بد من الإيمان في الدارين، الجنة والنار، والجنة حق والنار حق، تؤمن بذلك. وإذا آمن الإنسان بهاتين الدارين فإن ذلك يحمله على العمل، على العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. إذا تيقن أن هناك جنة وأن هذه الجنة لا يدخلها إلا بالأعمال الصالحة فإنه يعمل، وإذا تيقن أن هناك نار وأنه يدخلها بالمعاصي والكفر والسيئات فإنه يحذر من ذلك ويتوب إلى الله عز وجل. فالإيمان باليوم الآخر والجنة والنار يحمل العبد على العمل، العمل الصالح والتوبة من الذنوب والسيئات. أما الذي لا يؤمن بالآخرة فهذا يعمل ما تمليه عليه شهواته وما ترغبه نفسه، ولا يحاسب نفسه أبدا، لأنه لا يؤمن ببعث ولا بحساب. تعالى الله عن ما يقوله الظالمون والكافرون علوا كبيرا، يقولون ليس هناك بعث، ليس هناك، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ينكرون البعث، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. أتلا يقولون، ثم ما فيها بعد ولا حساب. هذا يقوله الملاحدة والكفرة أيضا، لأن كفار قريش والكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث والنشور. أئذا متنا وكنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، إلى آخر ما ذكر الله تعالى عن مشركي العرب، عن مشركي العرب. ومثلهم الملاحدة والدهريون الذين لا يؤمنون برب ولا ببعث ولا بحساب، ومثلهم الفلاسفة الذين يقولون إن مثلا هذه الأمور إنما هي من باب التخيلات من أجل مصالح الناس، فمثلا الرسل أو الأنبياء يقولون هذه الأشياء من باب التخيلات من أجل مصالح الناس، وإلا ليس هناك جنة وليس هناك نار وليس هناك بعث، وإنما هم يخيلون هذه الأشياء كأنهم يقولون هذا من باب الكذب للمصلحة، من أجل أن الناس يستقيمون ويتركون الأعمال الدنيئة يعملون الأعمال الطيبة، وإن لم يكن هناك حقيقة للجنة والنار، هذا من باب التخيل الذي يسمون المخيلة، وهم فئة من الفلاسفة. وفيه من الطوائف الباطنية من ينكر الجنة والنار، ويقول هذه عبارة عن رموز فقط، عبارة عن رموز وليس هناك حقائق. هذه عقائد الباطنية يقولون إن هذه الأمور إنما هي رموز فقط، ليس هناك حقائق وراءها. الكفرة على اختلاف أصنافهم، من مشركية ودهرية وفلاسفة وغير ذلك، كلهم لا يؤمنون اليوم الآخر. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني لو كان ما هناك بعث ولا حساب، صار خلق الله لهذه المخلوقات من باب العبث، لأنها لا تؤدي إلى غاية ولا نتيجة. الظالم يظلم في هذه الدنيا، والقاتل يقتل، والعاصي يعصي، والمطيع يتعب نفسه بالطاعة والعبادة، ولا فيه جزاء يوم القيامة. هذا من باب العبث، الله خلق الخلق من باب العبث، تعالى الله عما يقول. أما إذا كان هناك بعث ونشور وجزاء على الأعمال، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كان خلق الخلق إذن بحكمة وغاية وليس عبثا. هناك من الظلمة من يموت وهو ماجوز في هذه الدنيا، وهناك من الصالحين من يموت وهو فقير وهو مريض وهو كذا. لماذا؟ لأن الجزاء في الآخرة، هؤلاء ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة، هذا الكافر وهذا الظالم وهذا الطاغية وهذا الجبار ينتظرهم جزاؤهم في الآخرة، وهذا المؤمن التقي الصالح الذي مات بالمرض والفقر هذا ينتظره جزاؤه في الآخرة الجنة. لأن الله ما خلق الخلق وأجرى هذه الأمور عبثا، لا بد لها من نتيجة ولا بد لها من غاية تنتهي إليها. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يبعث ولا يجازى، يأكل ويشرب ويمكر ويكفر ويفسق وينتهي أمره إلى لا شيء؟ لا أبدا، يصلح ويتقي ويطيع ويتعب نفسه بالعبادة وينتهي أمره إلى لا شيء؟ أبدا، لابد من نتيجة، لابد هذه التصرفات التي ترون في هذه الدنيا من الناس لابد لها حساب ولابد لها جزاء. وهذا من أدلة البعث، أن هذه الأعمال التي يعملها الناس لا يمكن أن تذهب سدى. ولا نشاهد الآن في الكثير من الصالحين من يعطى جزاءه عاجلا، ولا نشاهد من الكفرة والمتمردين من يعاقب عاجلا، قد يموت وما عوقب في غاية غناه وغاية جبروته وغاية تسلطه، لكن الحساب أمام. فهذا وجه النص على الإيمان بالجنة والنار، لأن الإيمان بهما يحدو على العمل الصالح والتوبة من العمل السيء. ولأن البعث والحساب أنكره كثير من الطوائف الكافرة، فلا بد من الإيمان به والتصديق به والإقرار به، وهو أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأحيانا نجد أن الله يذكر الأركان الستة، وأحيانا يذكر أربعة، وأحيانا يذكر اثنين فقط: الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان باليوم الآخر، ذكر الإيمان بركنين، لأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يلزم منه الإيمان ببقية الأركان. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الإيمان باليوم الآخر عليه مدار عظيم. هذا ما دل عليه هذا الحديث وبيان معناه. وقد ذكر الحديث الملل الثلاث البراءة من الملل الثلاث: ملة اليهود وملة النصارى وملة المشركين. فهو حديث عظيم، قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا فيه البراءة من دين المشركين. وفي قوله أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، هذا فيه البراءة من دين اليهود والنصارى، لأن اليهود كفروا بعيسى والنصارى غلوا فيه حتى جعلوه ربا. وأيضا اليهود والنصارى كل منهم كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه البراءة من الملل الثلاث: ملة المشركين، وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والبراءة من ملة اليهود والنصارى، وذلك بشهادة أن عيسى عبد الله ورسوله. والشاهد من هذا الحديث للباب، لأن الباب باب قول التوحيد وما يكفر من الذنوب، لأن الرسول قال في آخره: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لأهل التوحيد بأن الله يدخلهم الجنة، وأهل التوحيد هم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق والنار حق. هؤلاء هم أهل التوحيد، وعدهم الله أن يدخلوا الجنة، فهذا فيه فضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة. لكن ما معنى على ما كان من العمل؟ قاله الله الجنة على ما كان من العمل. في ذلك قولان لأهل العلم: القول الأول قاله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني ولو كان له سيئات دون الشرك، على ما كان من العمل، يعني ولو كان عنده ذنوب دون الشرك، فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة، إما من أول وهلة وإما في النهاية. ففيه فضل التوحيد، فيه فضل التوحيد، وأنه يكفر الذنوب بإذن الله على ما كان من العمل، يعني وإن كانت عنده سيئات وذنوب دون الشرك فإنه موعود بدخول الجنة. لماذا؟ لأنه من أهل التوحيد. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أنه يدخل الجنة وتكون منزلته فيها بحسب عمله، لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم، فمنهم من هو في أعلى الجنة، ومنهم من هو في أدناها، ومنهم من هو بين ذلك. فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم، والجنة درجات، ومنهم من هو في أدناها، ومنهم من هو بين ذلك. فأهل الجنة يتفاضلون في منازلهم، والجنة درجات، الجنة درجات، بعضها فوق بعض، كما أن النار دركات، بعضها تحت بعض، النار أسفل سافلين، أما الجنة فإنها أعلى عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، يعني شيء عظيم. وجاء في الحديث إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن، وفي رواية وفوقه عرش الرحمن. فالفردوس هو أعلى الجنة وهو أوسطها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله لمجاهدين في سبيله. دل على أن الجنة درجات، وأن الناس ينزلون فيها بحسب أعمالهم، منهم من يرى منزله في الجنة كالكوكب الدري الغادر في المشرق أو المغرب، يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكواكب في المشرق أو المغرب لبعد ما بينهم من التفاضل. ومنهم من يكون دون ذلك، ويقول سبحانه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى يلحق الذرية بآبائهم في منازل الآباء، إذا كانت الذرية منازلهم أقل من منازل آبائهم فإن الله يتفضل عليهم ويلحقهم بمنازل آبائهم من أجل أن تقر بهم أعين آبائهم. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم، يعني ما نقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. لكن الله تفضل على الذرية فألحقها بالآباء في منازلهم العالية، وإن كانت منازل الأبناء أو الذرية دون ذلك تفضلا منه سبحانه وتعالى، من أجل أن يجتمع بعضهم ببعض وتقر أعينهم في منازلهم. فالحاصل أن المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل معنيين. المعنى الأول ادخله الله الجنة وإن كانت عنده ذنوب دون الشرك، فإن الله يغفرها كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا فيه فضل التوحيد، وأن الله يكفر به الذنوب ويدخل الجنة، يدخل الموحد الجنة وإن كانت عنده ذنوب وسيئات. يكون في هذا شاهدا للترجمة، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والمعنى الثاني أن المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يدخل الموحدين الجنة وتكون منازلهم فيها بحسب أعمالهم، ويتفاضلون في منازلهم الجنة، ولكن كلهم في نعيم وكلهم في سرور. فالحاصل أن المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وسلم ادخله الله الجنة على ما كان من العمل يحتمل معنيين. المعنى الأول ادخله الله الجنة وإن كانت عنده ذنوب دون الشرك، فإن الله يغفرها كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا فيه فضل التوحيد، وأن الله يكفر به الذنوب ويدخل الجنة، يدخل الموحد الجنة وإن كانت عنده ذنوب وسيئات. يكون في هذا شاهدا للترجمة، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والمعنى الثاني أن المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يدخل الموحدين الجنة وتكون منازلهم فيها بحسب أعمالهم، ويتفاضلون في منازلهم الجنة، ولكن كلهم في نعيم وكلهم في سرور، لأن الجنة ليس فيها حزن وليس فيها ندامة وليس فيها هم. فالذي في المنزلة التي هي دون المنزلة الرفيعة لا يشعر ولا يحس بأن في نفسه شيء من الحساسية، أو كما يكون هذا في الدنيا إذا رأيت من هو فوقك تندم أنك ما تصير مثله. لا، في الجنة كل
كل يرضى بما أعطاه الله عز وجل وتقر عينه به، لأنها ليس فيها حزن وليس فيها شيء من الأتعاب النفسية. كل يرضيه الله سبحانه وتعالى بما هو فيه، وكل يجد من العيش والنعيم والسرور ما تقر به عينه وإن كانوا متفاضلين في منازلهم. الحاصل أن هذا حديث عظيم، وأن فيه البشارة لأهل التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة بسبب توحيدهم، وإن كانت عندهم شيء إن كان عندهم شيء من الذنوب والمعاصي التي هي دون الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء، أو يعذبون في النار بقدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة، وذلك بسبب التوحيد. لأنه جاء في الحديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى يقال حبة من خردل من إيمان، يخرجون من النار بسبب التوحيد، لا يخلدون فيها كما يخلد الكفار، هذا بفضل التوحيد. التوحيد سبب للنجاة من النار والخروج منها يوم القيامة، لهذا بشارة للموحدين. وفيه في الحديث هذا الرد على سائر الطوائف الكفرية، وفيه رد على المشركين والوثنيين، وفيه رد على اليهود، وفيه رد على النصارى. وفي الحديث أيضا وجوب الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنه نص على الإيمان بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك إشارة إلى أنه يجب الإيمان بجميع الرسل، لقوله تعالى والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلا بد من الإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع. فاليهود الذين يزعمون أنهم آمنوا بموسى قد كفروا بموسى، لأنهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بموسى، لأن موسى أخبر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، الموجود في التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام، مذكور في التوراة كما قال تعالى الذين يؤمنون بالله ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومحمد صلى الله عليه وسلم موجود في الكتاب الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى أخبر به وأمر بالإيمان به، كذلك عيسى عليه السلام أخبر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمر بالإيمان به. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. موسى عليه السلام عيسى عليه السلام بشر بني إسرائيل بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه أمرهم بالإيمان به. النصارى لما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى، لأنه بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنهم كذبوا نبيهم عيسى الذي يزعمون أنهم آمنوا به. والرسل كلهم يصدق بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم ببعض، الرسل عليهم الصلاة والسلام سلسلة واحدة من أولهم إلى آخره، أولهم يبشر بلاحقهم ومتأخرهم، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن بأولهم، فهم سلسلة واحدة.
أما الآن فنترككم مع الملحق الرابع والذي يحتوي على الآية الثانية من باب الشفاعة،
وقوله قل لله الشفاعة جميعا.
قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، هذه الآية جزء من آية من سورة الزمر، وهي قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم هنا بمعنى بل، أي بل اتخذوا، وهذا من باب الإنكار عليهم، هذا استفهام إنكار. اتخذوا أي المشركون من دون الله أي غير الله، من دون الله أي غير الله، غير الله شفعاء أي وسائل توسطون بينهم وبين الله بإجابة دعواتهم وقضاء حاجاتهم. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، الشفاعة ليست لهم، ليست ملكا لهم، فأنتم تطلبون منهم ما لا يملكون. لمن الشفاعة؟ قل لله الشفاعة جميعا. إذن تطلب الشفاعة ممن؟ من الله، ولا تطلب من غيره.
أما الآن فنترككم مع الملحق الخامس والذي يحتوي على الباب 58، وهو باب النهي عن سب الريح.
باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. الملك عنه لا أطلق النهي ولم يفصح بهذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة، ولكنه سيتبين من الحديث أيكون نهي تحريم أم نهي كراهة. يقول: والريح هو هذا الهواء الذي يصرفه الله عز وجل، وجمعه رياح. وأصول الرياح أربعة: الشمال والجنوب والشرق والغرب، وما بينهما وما بينهم يسمى النكباء لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، وتصريفها من آية الله عز وجل تكون شديدة أحيانا وضعيفة أحيانا وبارزة أحيانا وحارة أحيانا وعالية أحيانا ونازلة أحيانا. كل هذا بقضاء الله وقدره. لو أن الخلق اجتمعوا كلهم على أن يصرف الريح عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولو اجتمعت جميع المكائن العالمية النفاثة على أن توجد هذه الريح الشديدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إن الله عز وجل بقدرته يصرفها كيف يشاء، يصرفها كيف يشاء على ما يريد. أحيانا تكون الرياح شديدة تزعج الناس، تقلع الأشجار وتهدم البيوت وتكفي الزروع ويحصل معها فيضانات عظيمة، فهل يحق للمسلم أن يسب هذه الريح؟ لا، لأن هذه الريح مسخرة مدبرة. فكما أن الشمس أحيانا تضر بإحراقها بعض الأشجار، ومع ذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يسبها. ولهذا قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. لا ناهية، والفعل مجزوم بحذف النون والواو فاعل، والريح مفعول به منصوب الفتح الظاهر. لا تسب، السب والشتم والعيب والقدح واللعن وما أشبه ذلك. فلا يجوز لنا أن نقول: لعن الله هذه الريح أتعبتنا اليوم، أو بئس هذه الريح قلعت الأشجار ودفنت الزروع وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن سب المخلوق سب لخالقه. ولهذا لو أنك وجدت قصرا مبنيا وفيه عيب في البناء والتصميم وعبت هذا العيب، فالعيب ينصب في الحقيقة على من؟ على من صنعه ومن بناه. فكذلك إذا سببت الريح، الريح مسخرة مدبرة يسخرها الله عز وجل كما يشاء على ما تقتضيه حكمته.
فإذا سببتها فإن سبك إياها يرجع في الحقيقة إلى سب الخالق. ولكن ماذا نصنع إذا كانت الرياح شديدة مزعجة مقلقة؟ أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جمع الله له بين طب القلوب والأبدان فقال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. خير هذه الريح نفسها، لأن الريح نفسها فيها خير وفيها شر، وخير ما فيها أي ما تحمله، أنها قد تحمل خيرا وقد تحمل شرا، قد تحمل ما فيه كلطيف الثمار، وقد تحمل ريحا طيبة طيبة الشم، وقد تحمل عكس ذلك ما يكون فيه دمار الثمار، وقد تحمل مكروبات تضر الإنسان والبهائم، وقد تحمل شرورا مدمرة. ولهذا قال: خير ما فيها، وهذا غير خير هي، يعني مثلا خيرها هي أن لا تضرها، وخير ما فيها أن يكون الذي فيها والذي حملته إلينا يكون خيرا. وخير ما أمرت به، قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، تؤمر بخير بحيث تثير السحاب وتسوقه إلى حيث شاء الله فهذا خير، وتؤمر بشر بأن تدمر كل شيء كما أمرت ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. ونعود بك من شر هذه الريح، نعود بمعنى نعتصم ونلجأ، لأن العياذ معناه الاعتصام بالشيء. نعود بك من شر هذه الريح عكس خير هذه الريح. مش مثال شرها الاشجار، دفن الزروع، لا هدم البيوت، لأن ربما تهدم البيوت، هذا شرها هي بنفسها. وشر ما فيها أي شر ما تحمله، لأنها قد تحمل أشياء ضارة، مثل أن تحمل الأمتان والقاذورات، أو أن تحمل في المكروبات، أو أن تحمل بعض الأشياء التي نعم تدمر كأوضية الحيوان والنبات وما أشبه ذلك. وشر ما أمرت به، أنا قد تؤمر بشر، مثل إيش؟ تؤمر به ذات القلب، تؤمر بتيبيس الأرض من الأمطار، تؤمر بأتربة تدفن الزروع والمحاصيل وتطمس الآثار والطرقات. المهم أنها قد تؤمر بشر، والذي أمرها بذلك من الله عز وجل لحكمة بالغة قد نازل عن إدراكها. ففي هذا الحديث آداب وتوجيه. الآداب النهي عن سب الريح، لأن سبها في الحقيقة سب لما أرسلها وخلقها. أما الآداب ففي أنه ينبغي أن تدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا الدعاء هل ينافي فعل الأسباب الحسية التي تقيك من شرها؟ لا، ما تمنع، فإنك تدعو الله عز وجل وما ذلك تفعل الأسباب، مثلا تذهب وتتقي هذه الريح بالجدران أو بالجبال أو بالأشجار أو ما أشبه ذلك، فإن الأسباب الحسية التي جعلها الله سببا لا تنافي التوكل ولا الدعاء، بل إنها من تمام التوكل ومن تمام الدعاء أيضا. هذا الباب يحسن أن يذكر في غير هذا الموضع. وين يذكر؟ بعد سب الدهر. باب من سب الدهر وقد أذى الله فإن محله هناك أنسى من محله هنا، لأن ذاك سب للدهر وهذا سب للريح. نعم. من
شرعه
إيه
شرعه
إيه
قلنا
أنه ما أمرت إيه حتى هي شرها ما أمرت ما أمرت به
يعني أجل قسمين
كيف يعني يقول هي تؤمر بالشر تؤمر بالخير فإذا كان فيها مصلحة فهي مأمورة بالخير وإذا كان فيها مضرة فهي مأمورة بالشر
شرها وشر ما
أمرت نعم شر ما أمرت من التجميل ومنها أن تدمع المنازل والأشجار وما أشبه ذلك نعم
شرها وشر ما
أمرت هي ما يكون فيها شر إلا وهي مأمورة به وربما نقول الشر الذي ينتج عنها أنها بذاتها الله تعالى شر ما أمرت به أيها نعم حقيقة يأمرها أن تهب ويأمرها أن تتوقف نعم كل شيء فإنه فيه إدراك بالنسبة لأمر الله قال الأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين وقال للقلم اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن فكل المخلوقات بالنسبة لله عز وجل فإن لها إدراكا إيش الجن إيه؟ ما الأصل ما الأصل هذا لأن ظاهرا هذه رياح تتقابل وتتدافع حتى تعلي لهذا أحيانا تشيء الشيء الثقيل تحمل الشيء الثقيل ولذلك هذا على ما قال الأخ إبراهيم اعتقاد أنها عجاج الجن وأن هذه غبارهم يقولون أنك إذا دخلت في وسطها وقلت عشاكم مالح تفرق وزال هذا العصر نعم لكن ما له أصل أو تصرف بأعلى صوتك تقول عشاكم مالح ولا شاهيكم مر
ما تعرفت يا شيخ تهليل وذكر
الله أنت
لا أكبر
إيه؟
هو
نعم
الله
سبحان الله
الله
أكبر نعم
هل
غير مكلف بها؟ نعم غير ملك لا أعلم ذلك في مسائل الأولى النهي عن سب الريح والنهي للتحريم ولا للكراهة النهي للتحريم الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره بأن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذكم من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره بأن يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذكم من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة من قوله ما أمرت به الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر بقول خير ما أمرت به وشر ما أمرت به والحاصل أن على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره وأن لا يسب قضاء الله وقدره وأن يكون مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن يكون مستسلما لأمره الشرعي لأن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى ما يجوز يجب أن ينهى عن ذلك ويبين لهم أن هذا حرام كيف؟ وش يقول؟ لا هذا خبر لكن ما يقول جاءت إن شديدة الله يلعنها الله يفعل بها هذا ما يجوز ولو كان قد مضى وأما يقول هذا ريح شديد أو ريح دمرت كثيرا هذا ما في شيء نعم إيه نعم الشرور كلها في الغالب شرور نسبية كل ما خلق الله من الشر فإنه شر نسبي قد يكون خيرا للإنسان نفسه الذي قدر عليه
أيها الإخوة كان هذا هو آخر ملحق من الملاحق التي أتممنا بها شرح الشيخ ابن حميد رحمه الله على كتاب التوحيد نسأل الله أن ينفعنا بهذا الشرح وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد قرأ قارئنا هذه السورة العظيمة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العظيم الحكيم، والذي بعث المؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرون منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فقوله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. لا شك ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اوجد هذه السماوات والارض، وهو الذي اوجد هذا العالم من عدم، فإن هذا العالم مسبوق بأدم، ولكن الله أوجده وخلقه. لأي شيء أوجد هذا العالم؟ أوجده لحكمة عظيمة، ولا سيما الإنس والجن، فالله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش معنى يعبدون؟ معنى يعبدون يوحدون. قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما جاء في القرآن اتقون أو اعبدون أو فيرابدون يوحدون. ومعنى التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن هذا لا يتم إلا بشهادة أن محمدا رسول الله، إذ أنك لا تعرف العبادة ولا تعرف الطريق الموصل إلى الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فإن الآيات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله لم يخلق الخلق أبدا، ولم يخلقهم سدى، لا مأمورين ولا منهيين، بل خلقهم لهذه الحكمة العظيمة ألا وهي عبادته. فواجب على كل مسلم ألا يكون في قلبه أجل ولا أعظم من خالقه وباريه، بحيث يصف العبادة له جل وعلا، ولا يكون في قلبه شركة بشرى. الإسلام هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، فمرغنوا يأمر قومه بالإسلام، وكذلك موسى وإبراهيم وعيسى وغيرهم من سائر الأنبياء. ومن يرتد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال في قصة نوح: وسؤال من نبأ نوح قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلتم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة مقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجل الإسلام قد أمرت أن أكون من المسلمين. فهذا قوم نوح عليه السلام، وكذلك إبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام، فالله لا يقبل أي دين سوى الدين الإسلام. والذي ينافي الإسلام ويخرج به إلى الكفر، منهما ويخرج إلى الكفر، ومنهما وسائل إلى الشرك وذرائع. فكل هذه بينها القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين الوسائل وبين الغايات، يحذرنا أن نقع في مثل ما وقع فيه من سبقنا من الأمم الذين كذبوا أنبياءها وعصوا رسلها. أولا، الذي ينكر الإسلام خر من السماء فتخطفه الطير أو تهيب الريح في مكان بعيد. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتقول: ما ضابط الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه؟ نقول لك: ضابط الشرك الأكبر الذي لا يغفر إلا بالتوبة منه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. هذا رابط الشرك، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. الذي هو من خصائص الله كالدعاء والذبح والنذر والاستعانة إلى غير ذلك من أنواع العبادة. فمتى ذبحت لجنه من أجل أن لا يضرك أو من أجل أن يجلب لك نفعا فأنت مشرك، لأنك تركت العبادة لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي الذي أجزي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتأمل الآية بدقة حيث قرن الذبح مع الصلاة. قل إن صلاتي ونسكي يدل على أهمية الذبح وأن لا يكون إلا لله، من قوله تعالى: فسلم لربك وانحر. فإذا ذبح لقصد جن أو ما أشبه ذلك يدفعون عنه يكفون عنه غرضهم أو يجلبون له نفعا فقد أشرك بالله، وهذا لا يظهر إلا بالتوبة منه. هذا نزولة الشرك. وكذلك أوامر الشرك الذي هو ينادي التوحيد دعاء غير الله بأن يجعل هذا الولي واسطة بينه وبين الله، أو الرسول واسطة بينه وبين الله في غير التبليغ. تقول: أنا لم أصل إلى الله، فتأتي إلى القبر فتنظر له وتنبأ له بناء على أنه واسطة بينك وبين الله. فهذا يقول ابن تيمية: من فعل هذا فهو كافر إجماعا، وهذا ينافي الإسلام. ولا شك أن هذا أمر ضار، لكن من جملة نوافذ الإسلام من فضل طريقة الكفار وصحح مذهبهم وقال هم أحسن من المسلمين. كلما تعاملهم معاملة حسنة مالية أو يعيدونك مواعيد صدق فتقول إنهم أحسن من المسلمين. لا شك إذا اعتقدت أنهم أحسن من المسلمين فأنت كافر حلال الدم والمال. فلا تغتر بمجرد صدق معاملتهم أو تذكرهم بالقوم ما دام أنهم قوم كفار. فهذا كما قال بعض العلماء: المسلم عنده أصل الإيمان، وهذا لا إيمان له، والشيطان عدو للمسلم. إن الشيطان عدو لكم فاتقوه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان بمنزلة النفس، فالكافر نزل منزل الخراب. هل النص يذهب الى بيت خرب؟ لا يذهب شيء. النص والحرام ما يذهب الى بيت خراب، ما يشيء. فلهذا قد يكون عند ناصب ومعامله، لكن لا تنفع هذه لتخلف اصل الاسلام. وان المسلم عنده اصل الاسلام، وان حصل عند الكذب وان حصل عند الشرك، الشيطان حريص على ان ياتي هذا البيت الذي يجد فيه مال ويجبد عن الشيء يريد أن يسرقه وينتهده من صاحبه. فكذلك الشيطان نحوك إنهم أحسن من المسلمين، وأن مذهبهم أصح مذهبا ومعاملتهم أصدق معاملة. فهذا كفر. نعم، قد يكون معاملتهم الدنيوية أحسن من معاملة دار المسلمين، لكن هذا لا يدل على فضلهم ولا يدل على الميل إليهم، بل الشيطان خلص منهم لا نقنع له فيهم. ما بقي عندهم إلا الصدق والمعاملة، ولكن أصل الإسلام لا ليس عندهم، بل هم من جنس بيت الخرب، ما في أي شيء يأخذ الإسلام. فمن فضل مذهبهم وما هم عليه على المسلمين فلا شك أن هذا مخرج من الملة، حلال الدم والمال. وكذلك من شك في القرآن أو كذب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خرج عن الإسلام، وهو حلال الدم والمال إذا فضل طريقة القوانين الوضعية على حكم الله وحكم رسوله. حكم الجاهلية يبون؟ ألا حكم الجاهلية يبون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ بل الحكم بالقوانين أو ما يؤخذ من آراء الرجال من كناسة الآراء وزبالة الأذان ونحاتة الأذكار، أتجعل لي دار ما جاء عن الله ورسوله؟ هذا هو الظلم وهو الكفر بعينه. متى فضل القوانين الوضعية على ما جاء بالقرآن والسنة؟ بل هو من الفساد في الأرض. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها حتى ولو سموها نظم. قالوا هذا نظام. فإذا النظم الإدارية ما في مانع من أنك تتخذ نظام إداري تنظم به بيتك، تنظم به دائرتك، الموظفين التابعين لك خروجا ومجيئا وتمرينا للأوراق. لا، أما بالنسبة إلى الحلال والحرام وبالنسبة إلى ما يجوز وما لا يجوز وبالنسبة إلى إلزام الناس بأن يقول لازم، مثلا النظام يلزمك كذا وهو مخالف للقرآن والسنة، فهذا كفر، خروج عن الإسلام كما قرره العلامة ابن القيم وقرره أئمة هذه الدعوة وغيرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومتى حكم الناس بما يسمى الظلم التي هي بالحقيقة قوانين وضعية معقولة من آراء الرجال ومن يكون جبالة الأذهان ونحاسة الأفكار؟ يقولون إنه لا يصلح المجتمع إلا بهذا وأن هذا أمر لا بد منه. نقول هذا من الفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون بنظمنا وبما ننظم به أحوال الناس وأموالهم، يدخلون بالحلال والحرام ويلزمون الناس بما هو غير جائز وغير لازم لهم بناء على أن النظام يقتضي كذا وكذا والشريعة تخالفه وتبطله، ويقولون هذا من المصلحة. لا، المصلحة فيما دل عليه القرآن والسنة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يزعمون أن هذا من السياسة وأن من السياسة حفظ حقوق الناس وضبط الناس. نعم، لا بأس بحفظ حقوق الناس ولا بأس بضبط الناس، كل هذا طيب، لكن لا على مخالفة شرع الله ودينه. فالسياسة التي جاءت بها الشريعة ثلاثة أقسام: سياسة شرعية دينية، وسياسة جائزة مباحة، وسياسة شيطانية فرعونية إبليسية. وهذه هي منها السياسة الشيطانية فرعونية الإبليسية إلا خالف القرآن والسنة، وإن زعموا أنه سياسة كان في الحقيقة ليس بسياسة بل وهم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وهذه سياسة فرعون، فإن فرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. طيب إيش عندك يا فرعون من الرشاد الذي تاب الناس إليه وأنت القائل أنا ربكم الأعلى؟ فكل من جاء بسياسة مخالفة للقرآن يقول أنا أريد الخير وأريد الرشد، هذه سياسة فرعون، لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رد عليه القرآن بقوله: وما أمر فرعون برشيد. ما عندكم الرشد في القرآن والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، إلى غير ذلك مما دل عليه القرآن. السياسة الثانية سياسة جائزة مباحة، وهي ما لا تخالف قرآنا ولا سنة، لا بأس بها، كسياسة السلطان لرعاياه إذا لم تخالف قرآنا ولا سنة. نظم قول النبي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه إذا هم بغزوة ورى بغيرها، عندما يريد أن يرجع إلى جهة الشمال يسوق الناس يسأل عن الجنوب وعن مياهها وضرب الماء عن الماء والطرق التي يسوقها،
حتى يظن الناس أنه يريد الجنوب وهو يريد الشمال، هذا لا بأس به، فإنها لم تخالف قرآنا ولا سنة ولا في هذا المعنى، وسياسة دينية شرعية، وهي ما جاء بها القرآن والسنة كقتل القاتل وإقامة الحد على الزاني وقطع يد السارق والنهي عن معاملة الربوية وما أشبه ذلك مما نهى عنه القرآن والسنة أو أمر به القرآن والسنة، فالخير كله فيما جاء به القرآن والسنة. هذا هو الذي يجب على كل مسلم. ومن نوافل الإسلام أيضا الإعراض عما جاء بالقرآن والسنة وعدم الالتفات إليه. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. تستدل عليه بالآيات القرآنية الصريحة ظاهرة الدلالة أو من السنة الصحيحة، ومع هذا يعرض غير مبال بها وغير مقتنع بها، مفضلا الطرق الأخرى على تلك الطريقة، وإن كانت تختلف على حسب الأحكام وعلى حسب ما يجب. ومن نواقض الإسلام محبة الكفار والميل إليهم ومساعدتهم على المسلمين حتى ولو أضعت الإسلام، فإنك متى أعنت الكفار وكنت جاسوسا لهم أو فضلت طريقتهم وظاهرتهم فهذا كفر. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأيضا نواقض الإسلام كثيرة، لكن منها ما يصل إلى النقص ومنها ما هو بدعة قادحة في توحيد الأب. فنهى عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية التدرج إلى الوصول إلى الغاية التي هي الشرك، فالرسول جاءنا ببيان التوحيد وبين لنا ما ينادي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينادي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبين لنا البدع القادحة في توحيد الأب. فمن البدع القادحة في توحيد الأب مثل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك أن تحتفل بعيد ميلادك بناء على أن هذا سنة تخلد به الكفرة. سمعت أن فلان احتفل بميلاده فأن تدعو الناس تذبح الذبيحة أو ما أشبه ذلك، إيش هذا؟ يسعى احتفالا بمولدي. ايش احتفال بمولدي؟ ايه لك هذا سيد الخلق وافضل الخلق وافضل من طلعت عليه الشمس وافضل من مشى على الارض وافضل المخلوقين رسول الله لم يحتمل بميلاد نفسه. ابو بكر خير هذه الامه بعد نبيها لم يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما بعد عهد النبوة وبعد الناس عن الإسلام دخلت عليهم البدع فاستحسنونا، جعل بعضهم يقلب بعضا من
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو